بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 87 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد الله عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى.
نعم، الشكر،
هذه أيضا هذا شيء جديد من الخطوات التي نسيرها في طريقنا إلى الله عز وجل. ذكرنا قبل ذلك التقوى، ذكرنا الزهد، ذكرنا الخوف والرجاء والرضا والتوكل، والآن وصلنا إلى باب الشكر، الشكر لله تبارك وتعالى. لو حققنا أيها الإخوة وقلنا الشكر يكون على النعم، إذن الشكر لا بد فيه من أن يكون مقابل نعمة، وإذا كانت النعم كلها من الله كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. إذن الشكر الحقيقي يجب ألا يكون إلا لله تبارك وتعالى، فليس هناك أحد يستحق الشكر إلا ربنا تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه لا منعم على الحقيقة إلا الله عز وجل، وكل ما سوى الله هو سبب. لكن أيضا الله عز وجل مع أنه هو المنعم، مع أنه هو الذي يستحق الشكر فقط، أمرنا أن نشكر الأسباب على أنها أسباب. والله عز وجل إذا أرسل إلينا النعمة عن طريق سبب من الأسباب فقد أمرنا الله عز وجل أن نشكر السبب. قال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لكن أنا عندما أشكر الناس، أشكر المخلوق، أشكره وأنا أعلم أنه سبب، أشكره وأنا لا أتعلق به حقيقة، أشكره وأنا أتعامل معه على أنه سبب، والفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. أشكره وأنا ألاحظ أن شكري لهذا المخلوق هو نوع من أنواع العبادة لله تبارك وتعالى. وعندما أشكر الله عز وجل أشكره حقيقة لأنه الفاعل، أشكره حقيقة لأنه المنعم، أشكره حقيقة لأن الذي ينفعني ويضرني ويعطيني ويمنعني هو الله تبارك وتعالى. فبداية أشكر الله عز وجل لأن الله عظيم يستحق الشكر على عظمة ذاته، ثم أشكره أيضا لعظيم صفاته، ثم أشكره لعظيم آلائه، ثم أشكره لأنه وفقني إلى الطاعات وحفظني من المعاصي. أشكره بكل ما أستطيع من لسان وجسد وقلب وعقل وإحساس ومشاعر في ظاهري وباطني، أتوجه إلى الله عز وجل بأنواع الشكر. فإذا فعلت ذلك نظرت إلى الشكر فوجدته نعمة من نعم الله تبارك وتعالى تستحق الشكر، فعندها أرجع إلى نفسي وأقول: اللهم إني أستغفرك، أردت أن أشكرك فوجدت أن كل ما أفعله من شكر لا يعد أن يكون جزءا من الشكر الواجب علي نحو بعض نعمك، ثم وجدت هذا الشكر في نفسه نعمة تستوجب الشكر. لذلك أنا أعتذر إليك لأنني لا أستطيع أن أشكرك، ولا أستطيع أن أقوم بحق شكر نعمك، ولا أستطيع أن أشكرك على الشكر الذي وفقتني إليه. لذلك أعترف بعجزي بين يديك، فاجعل من عجزي بين يديك شفيعا لي عندك لتقصيري في مقام شكرك.
تعريفه، أورد العلماء للشكر تعاريف كثيرة، وأهمها ما ورد عن بعضهم قوله: الشكر هو عكوف القلب على محبة المنعم.
الله الله، عكوف القلب على محبة المنعم. ليه؟ لأن المنعم الحقيقي هو الله، والقلب يتذوق قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. لذلك يتعلق هذا القلب بالله عز وجل لما يغذون به من النعم.
والجوارح على طاعته.
الله الله. إذا القلب على محبته، والجوارح على طاعته، واللسان على ذكره وحمده.
وجريان اللسان بذكره والثناء عليه
سبحانه وتعالى.
وقال ابن عجيبة رحمه الله تعالى: هو فرح القلب بحصول النعمة
ما شاء الله،
مع صرف الجوارح في طاعة المنعم.
لكن عندما أفرح بالنعمة أيها الإخوة، لا أفرح بها ولا أتعلق بها في نفسها، وإنما أفرح بها لأنها جاءت نعمة من عند الله عز وجل. لذلك أفرح لأن الله أنعم علي ولأن الله اختصني بها. فنحن عندما نذكر النعم أيها الإخوة لا نذكرها من باب التباهي والتكبر بها، وهذا مفهوم من إشارة قوله تعالى: وأما بنعمة ربك. إذن أنت يجب عليك أن تذكر النعمة. لماذا؟ لأنها مضافة إلى الله. أما لو ذكرت النعمة مقطوعة عن إضافتها لله ليس هذا هو المطلوب. يعني أنا الآن تكلمت عن العلم، عن الصحة، عن المال، عن الأمن، عن كذا، طيب هذا ليس مطلوبا، وإنما المطلوب أن تقول: الله أنعم علي بالصحة، الله أعطاني المال، الله وفقني للعمل الصالح. إذن أنا أذكر النعمة مضافة إلى المنعم، وهذا نوع من أنواع الشكر.
والاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع.
الله.
وقال السيد رحمه الله تعالى في تعريفاته: الشكر هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر وغيرهما إلى ما خلق لأجله.
سبحان الله، يعني أن توظف كل نعمة فيما خلقت له من أمور الدين والدنيا والآخرة، مع التزامك بشرع الله تبارك وتعالى، فتستعمل العين في النظر في هذا الكون لتتعرف من خلالها على الله عز وجل، وتستعمل السمع في سماع مواعظ الله تعالى لتصل بها إلى الله تبارك وتعالى، وهكذا تستعمل النعم فيما خلقت لأجله من وظائف الدنيا والآخرة.
قال العلامة ابن علان الصديقي رحمه الله تعالى: الشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة، فمن كثر ذلك منه سمي شكورا.
ما شاء الله، الاعتراف بالنعمة مع القيام بالخدمة. ما هي الخدمة؟ يعني العبادة المطلوبة منا بهذه النعم.
ومن ثم قال سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور.
الذي يعترف بالنعمة حقا ويقوم بوظائفها بشكل كامل هذا قليل من الناس. ربما تجد إنسان يشكر في لسان، في موقف كذا، أما العبد الشكور هذا قليل في الخلق.
ولا يخفى أن نعم الله تعالى على عباده أعظم من أن تحصى.
لا شك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونحن أيها الإخوة الأكارم لتقصيرنا نحن لا نذكر إلا أمهات النعم. يعني لو قلت لك مثلا: عدد لي النعم في جسدك، شو بتقول لي؟ البصر، السمع، النطق، العقل. أنت ماذا تذكر هنا؟ أمهات، أمهات النعم. طيب لو أخذنا العين ودخلنا إلى تفاصيلها لخضنا بحرا لا نهاية له من إعجازات وآيات لله تبارك وتعالى في نعمة البصر. وكل واحد من هذه الوجوه في الآيات والإعجاز نعمة لله تبارك وتعالى تستوجب الشكر. طيب ثم لو انتقلنا إلى السمع إلى باقي الجوارح، ثم لو توسعنا إلى بقية نواحي حياتنا، ثم لو ارتقينا إلى العالم المسخر لنا، لوجدنا أنفسنا أمام أبواب من النعم فعلا لا تعد ولا تحصى. ولو أنك أخذت جزئية فقط من النعمة ثم غصت وغصت وغصت في بحارها لما انتهيت بعدها إلى قعر أبدا. لا تستطيع أن تقول هنا تنتهي هذه النعمة أبدا، لأن هذه النعم أيها الإخوة كلما ازددت فيها علما ازددت عمقا في بحارها، وشعرت أن المساحات التي تجهلها من أنواع النعم أكثر بكثير مما تعرفت عليه من ظاهر هذه النعم.
أعظم من أن تحصى وأكثر من أن تعد. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
وقد ذكر الله هذه الآية مرتين، مرة ختمها بفضل الله، ومرة ختمها بسوء حال الإنسان. مرة قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومرة قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم. انظروا أيها الإخوة إلى هذا التقابل بين مغفرة الله عز وجل وظلم الإنسان وكفرانه لنعم الله.
ويمكن تقسيم النعم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: دنيوية كالصحة والعافية والمال الحلال، ودينية كالعمل والعلم والتقوى والمعرفة بالله تعالى، وأخروية كالثواب على العمل الصالح القليل بالعطاء الجزيل.
سبحان الله أخوانا، الثواب بحد ذاته فضل، فإذا لاحظت أن الله يثيب بالكثير على العمل القليل وجدت نفسك أمام نعمة كبرى وكبرى وكبرى لا يتخيلها عقل عاقل. يعني أنا أتعجب عندما أسمع الحديث: ألا إن صنعة الله غالية، ألا إن صنعة الله الجنة. أقول: الجنة صفتها كذا وكذا، طيب يا ترى لماذا كانت غالية؟ هي نفيسة لا شك وعظيمة لا شك، لكن كيف تكون غالية وأنا أستطيع بتوفيق الله ورحمة الله أن أصل إليها بجهد قليل؟ يعني بأداء الفرائض، شيء من النوافل، باجتناب المحرمات وكذا، ترك الشبهات، أصل بفضل الله إلى الجنة. إذن وين لك الجنة غالية؟ قال: هي غالية في نفسها، مكرمة في نفسها، لكن الله أعدها لعباده الصالحين بأثمان قليلة يتقربون بها إلى الله عز وجل. لذلك كان فضل الله علينا في الجنة فضل عظيم لا نستطيع أن نتخيله. والحقيقة أن تلك النعم الأخروية نعيشها ولا نستطيع أن نشكرها أبدا. يعني إذا كان النعم الدنيوية مع قلتها وانقطاعها وفنائها لا نستطيع أن نشكرها، فكيف نشكر النعم الأخروية؟ وكيف نستطيع أن نشكر الله على هداية في الدنيا وثواب في الآخرة؟ وكيف نستطيع أن نشكر على رضوان يحله ربنا علينا في الجنة؟ وكيف نستطيع أن نشكره على رؤيتنا له التي يأذن لنا بها ربنا تبارك وتعالى؟
وأجل النعم الدينية التي يتأكد الشكر عليها نعم الإسلام والإيمان والمعرفة بالله تعالى.
اليوم كثير ناس بيقول لك: والله ما في أحسن الصحة والعافية. شلون ما في أحسن الصحة والعافية؟ الصحة والعافية من النعم الدنيوية العظيمة التي نسأل الله أن يمتعنا بها وأن يديمها علينا وأن لا يحرمنا بركة هذه النعم. لكن ما في أعظم من الصحة والعافية؟ شو فائدة الصحة والعافية إذا ما في إيمان؟ شو فائدة الصحة والعافية إذا ما في عمل صالح؟ وإذا إنسان أخوانا أعطاه الله صحة وعافية فغرق في المعاصي وغرق في البعد عن الله. نقول والله هذه النعم في الظاهر كانت سببا لهلاكك ببعدك عن الله في الدنيا وبإثمك وعقوبة الله لك في الآخرة. شلون ما في أعظم الصحة والعافية؟ بعض الناس بيكون في ضيق في مشكلة معينة، يعني يعاني بيت بالأجار، بيقول لك ما بدي شيء من الله، بس غرفة وحتى يروح عني هالأجار، ما بدك من الله، بس هي بدك الله بس بدعي، لا تريد من الله إلا هذا فقط. طيب وين كان إخواننا باقي النعم؟ طيب أنا الآن إذا ربي أعطاني بيت فعلا أعد فيه أنا الآن، هم عد دفعت أجار، خلاص ما عبد شيء من الله، أنا خلاص استغنيت عن الله. هذا كلام يقوله الإنسان أيها الإخوة بحالة اللهوع لا ينتبه لما يقول. نقول يا رب نحن فقراء إليك في كل شيء، لا نستغني عن فضلك لا في ديننا ولا في دنيانا ولا في آخرتنا، نحن يا رب عبيدك وأنت خلقتنا بفضلك وتكفلت لنا بكرمك وأنت الآن تحيط بنا علما، فنسألك أن تكلأنا كلاءة الوليد في المهد في ديننا ودنيانا وآخرتنا.
ومن شكرها اعتقاد أنها منة من الله تعالى،
يا سلام،
بلا واسطة.
يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
بلا واسطة ولا حول ولا قوة. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. وإن العبد المؤمن الذي يفكر في هذا الكون العظيم وما فيه من آيات الله الكبرى يزداد اطلاعه على نعم الله تعالى عليه، مما يجعله أكثر شكرا لله وأعظم له حبا. ومن نعم الله تعالى على العبد نعم يسوقها له بواسطة عباد الله تعالى.
ونحن أخوانا نخطئ عندما نظن أن النعم التي من الله هي التي تأتي إلينا من الله مباشرة دون أسباب، طبعا هذه ربما لا تكون كثيرة ولا تكون ظاهرة. نحن دائما تعودنا أن تأتي إلينا النعم عن طريق أسباب، لكن البعض يظن أن النعمة التي تأتي من قبل سبب أنها تأتي من السبب. لا، هذا واسطة، هذا طريق، هذا وسيلة، وأنت يجب عليك أن تأخذ النعمة، أن تشكر السبب ولا تقف عنده، وأن تعلم أن الذي أرسل النعمة هو الله، والذي وهب النعمة هو الله، لذلك لا تتعلق به أبدا. يعني لو أن ملكا أرسل لك هدية عن طريق واحد من عماله، هل تتعلق أنت به؟ شكرا لك، جزاك الله خيرا، أنت الذي تفضلت علي بهذه الهدية. هو يسمع لك ويستغرب، أنا شو لي علاقة؟ أنا ما لي علاقة أبدا، أنا عبارة عن رسول حملت لك الهدية من الملك إليك، لكن أنت الآن تعلقت فقط بالسبب، وهذه الصورة تحصل معنا مع الكون كله. تأتي إلينا النعم عن طريق المكونات، أسباب ومسببات. بيطلع يعني بينزل المطر، نقول الحمد لله السحاب هو الذي أنزل المطر. بيطلع النبات، الحمد لله سنة سنة خير والمطر هو طالع النبات. وهكذا كلما جاءنا نعمة نسبناها إلى سببها ولم ننسبها إلى خالقها ومرسلها.
كما أجرى إحسان الله إلينا على يد رسوله صلى الله عليه وسلم وكما ساق خيره لنا بواسطة والدينا ومربينا من المرشدين العارفين بالله تعالى.
والإنسان أيها الإخوة الأكارم يجب عليه أن يعلم كما أن الله تبارك وتعالى جعله غريق بحر نعمه، كذلك الله عز وجل جعلك محاطا بأسباب جاءت إليك النعم عن طريقهم وأوجب الله عليك شكرهم لأنهم أسباب. اليوم بعض الناس أيها الإخوة يقول لك أنا إنسان عصامي، يعني أنا بنيت نفسي بنفسي، ما حدا فضل علي أبدا، ليس لأحد علي فضل. نقول له والله يا أخي هذا الكبر لا أحلم به، لا أنا ولا أنت. لماذا؟ لأن كل واحد منا قد أخضعه الله عز وجل لأسباب كونية وبشرية من حوله جاءت إليك من خلالهم النعم، والله عز وجل أوجب عليك شكرهم. إذا جلست مع والديك تواضعت لهما لأنهما كانا سبب ولادتك ورعايتك وما شابه ذلك. إذا جلست مع المعلم تواضعت بين يديه لأنه كان سبب هدايتك وتربيتك وإرشادك. إذا جلست مع صديق لك أعانك بماله تواضعت بين يديه لأنه قدم لك المال وكان سببا في هذا الخير الذي وصلك، ودفع عنك الشر بماله الذي يسره الله له لك على يديه. إذا تنظر أنت من حولك فترى نفسك صغيرا على باب الله حقيقة، ومتواضعا أمام خلق الله الذين كانوا أسبابا جاءك الخير من قبلهم. وأنت عندما لا تشكر السبب إذن أنت تقصر في شكر نعمة الله تبارك وتعالى. لذلك ما في إنسان يقول والله أخواننا أنا ما حدا إلي فضل علي، لا والله كلياتنا إلنا فضل على بعضنا، أنت مفضل علي بزاوية وأنا مفضل عليك بزاوية. والفضل الحقيقي لمن؟ لله تبارك وتعالى. وإنما نحن لبعضنا أسباب يأتي الخير لبعضنا من بعضنا.
فعلى المؤمن أن يشكر الله تعالى لأنه المنعم الحقيقي الذي سخر الناس لجلب الخير إليه. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله.
وهذه هي الحقيقة العامة التي لا ينبغي أن تغيب عنا أبدا.
وعلى المؤمن أن يشكر أيضا من جعله الله تعالى سببا لنعمه، لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ولقد دعانا الله تعالى إلى شكره وشكر والدينا اللذين جعلهما سببا في إيجادنا وسوق كثير من النعم إلينا بواسطتهما، فقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأيسر الشكرين شكر العباد، فمن ضيع شكر العباد كان لشكر الله عز وجل أضياع.
سبحان الله.
أقسامه من تعاريف الشكر السابقة وغيرها، يمكن القول بأن للشكر أقساما ثلاثة: شكر اللسان، وشكر الأركان، وشكر الجنان. أما شكر اللسان فهو التحدث بنعم الله تعالى امتثالا لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وتطبيقا لقوله عليه الصلاة والسلام التحدث بنعمة الله شكر. وقيل من كتم النعمة فقد كفرها.
يا أخواننا دائما لا ننسى أننا نتكلم عن النعمة من حيث نسبتها لله، لا من حيث وجودها في أيدينا. يعني أنا ما بحكي عن مالي إنه أنا عندي مال وعندي محل وعندي، لا، أنا أقول الله أكرمني بالمال، الله يسر لي التجارة، الله وسع علي في الرزق. إذن دائما أنا أشكر الله بأن أذكر نعمه مضافة إليه. أما إذا ذكرت النعمة وأضفتها إلى نفسه كما قال فرعون، كما قال قارون، إنما أوتيته على علم عندي، هذه لغة قارونية أيها الإخوة، لا نقبلها لأنفسنا ولا نقبلها لإخواننا.
ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها.
يا سلام. وعندما أنت الآن تفتش عن النعم التي بين يديك، البعض منا أيها الإخوة يقول لك طب وين النعم؟ قلنا له والله هذا السؤال يدل على خطورة في عمى بصيرتك، لأنك لا تعرف النعم التي تغرق أنت فيها ولا تشعر بها. هو الآن يفكر إيش؟ أنه والله أخي المال قليل إذا ما في نعم، البيت ضيق إذا ما في نعم، أنه والله الآن إخوانا عم نطلع على السوق في غلاء ما في نعم، هيك بتصور بعض الناس. لكن نقول له يا أخي الآن الغلاء شديد، لكن أنت الآن عم تطلع على السوق وعم تشتري اللي بدك إياه إذا كنت غنيا، يعني الغلاء موجود ومالك كثير، شو المشكلة عندك أنت؟ ما عندك مشكلة. طيب والفقير يذهب إخواننا ويرجع ببعض ما اشتهم وببعض ما أراد أن يحصه. طيب هذا الإنسان أيها الإخوة بفضل الله عز وجل قل نوع طعامه، لكنه بات في كفاية من الله مع زوجته وأولاده، في عافية، في أمن، في راحة، في إيمان، في شكر لله. يعني أيها الإخوة الأكارم، لو أنك فكرت فقط بنعمة الصحة التي تعيشها أنت في نفسك والتي تعيش فيها زوجتك وأولادك، بالله عليكم الآن كيف نستطيع أن نشكر حق هذه النعم؟ والله لا نستطيع. طيب الإنسان منا والعياذ بالله عندما يصاب هو أو زوجته أو أحد أولاده بمرض وبروب على الأطباء والمشافي، شو بيصير فيه؟ والله يا أخواننا يعيش آلاما لا يعلم قدرها إلا الله. أسهلها الآلام المادية، الظروف الصعبة، القلق الدائم، الاضطراب، الانشغال في الوقت، الجهد المبذول، إضافة للأموال المتكاثرة التي يبذلها هنا وهنا وهنا وهنا. يقول والله لقد كنا في عافية لا نعرف قدرها. يعني أنا الآن بفضل الله عز وجل سنين طويلة الآن أتنفس تنفس طبيعي، ما احتجت إلى شيء من الوسائل الأخرى أبدا. يوم من الأيام في ليلة ما صار مع اختناق، أخذوه على المشفى، تنفس اصطناعي، عناية مشددة، ودفع كل ليلة مبلغ كذا وكذا. طب أنت ما تذكرت بالماضي، كم ليلة أنت الآن نمت قرير العين ما احتجت إلى شيء من هذه الوسائل؟ طيب إنسان منا أخوان الأكارم كل يوم يأكل ويشرب بأنواع الطعام والشراب، طيب يوم الأيام قصور كلوي صار بحاجة أن يذهب إلى المشفى ويتحمل عناء وجهد وتعب صحة ووقت وما شابه ذلك، وفوق من أموال هائلة ليه؟ قال غسيل كلية. طيب أنت الآن كم سنة الآن الكلية تغسل وتمالك شاعر؟ ما نحاسين بالنعم إخواننا. وهذا نزر قليل 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 مما نعيش فيه من النعم مما لا نعرف قدره أبدا. بتمشي أنت بالسوق بتشوف إنسان معتوه، يعني في عنده حالة نقص تفكير، نقص وعي، نقص عقل في كلامه في أفعاله. تمشي أنت الآن تشفق عليه، أنت الآن ربما تبتسم لبعض أفعاله لا كبرا لكن استغرابا، لكن أنت نسيان أن الله متعك بعقل ووعي وفكر في أقوالك وأفعالك وأحوالك. أنت الآن شعرت أنه أنت الآن عايش في كل هالنعم؟ والله ما شعرنا يا إخواننا. هذه النعم تغيب عنا جدا إخواننا، تغيب عنا جدا. بيروح الإنسان منا في يوم ما طوال الليل ما نام بيروح عن طبيب، إيه نعم يا دكتور معي كذا، فوت على العيادة طلع شو ها، لك شو هالمرضى، لك شو هالأمراض هاي، كبار صغار ونساء ورجال وكذا، هذا جاي محمول وهذا جاي مسكين، سبحان الله لك أنا مريض، أنا لا أعرف المرض. ساعة أيها الإخوة الأكارم والله نتذكر أننا نغرق في نعم لا تعد ولا تحصى، وهذا في جانب صغير 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 من جوانب نعم الله تبارك وتعالى. ولو أنك أردت أن تسترسل في ذكر نعم الله أنا أقول لك سوف تموت ولن تستطيع أن تحصي نعم الله تعالى.
ولذلك كانت شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الشخصية المثالية في الشكر والحمد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا،
ما شاء الله،
قلت لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما.
أشبع فأشكر وأجوع فأصبر فأصبر. وهذا هو مقام العبد مع الله عز وجل، يقوم بوظائف العبودية في أي موقع أقامه ربنا فيه.
وقال ثلاثا أو نحو هذا: فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك.
ما شاء الله.
وكذلك رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحمد، كما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.
يعني أنا لا أستطيع أن أحمدك حمدا يليق بذاتك وجلالك، لكنني أقول يا رب لك الحمد. أنا لا أستطيع أن أقوم بها الحمد، ماذا أفعل؟ أقول سبحانك لا أحصي ثناء علي، أنت كما أثنيت على نفسك.
فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى السماء فقالا: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قالا: إنه قد قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فقال الله عز وجل لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها.
سبحان الله.
وأما شكر الأركان فهو العمل لله تعالى، قال تعالى مشيرا إلى أن الشكر هو العمل: اعملوا آل داود شكرا. وقد أوضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمليا حين كان يقوم الليل، كما روت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تنفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وأما شكر الجنان فهو أن تشهد أن كل نعمة بك أو بأحد من العباد هي من الله تعالى، قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فلا تحجبك رؤية النعم عن رؤية المنعم. وقد نبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة حيث قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه.
ما شاء الله.
ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. وفي الآثار أن موسى عليه السلام قال: يا رب خلقت آدم بيدك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وعلمته أسماء كل شيء وفعلت وفعلت، فكيف أطاق شكرك؟ قال الله عز وجل: علم أن ذلك مني.
سبحان الله.
فكانت معرفته بذلك شكرا.
أن تعرف أن هذه النعمة من الله تبارك وتعالى.
وعلى هذا فإن المؤمن يرى أن من نعم الله عليه أن وفقه لشكره والثناء عليه، كما قال داود عليه السلام: يا رب كيف أشكرك وشكري نعمة علي من عندك تستوجب بها شكرا؟ قال: الآن شكرتني يا داود.
نقف إخواننا عند هذا الحمد، والحمد لله رب العالمين.